بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مسائل وأحكام مما يخص الصيام ورد عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة بسند حسن. قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني من لم ينوي الصيام قبل طلوع الفجر فصومه غير صحيح. وهذا في صيام الفريضة كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر، فهذا يدل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من الليل ليسلم له كامل النهار صياما. فلو أن إنسانا طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم، لأن جزءا من النهار لم يصمه. والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، فصيام رمضان والصوم الواجب لا بد أن ينوي الإنسان صيامه كله، لا بد أن ينوي صوم اليوم جميعا. فلو أن إنسانا لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الشمس وأمسك ولم يتعاطى شيئا من المفطرات من الليل فيلزمه قضاء هذا اليوم، لأنه لم ينوي صيام جزء منه، وهو ما بين طلوع الفجر إلى وقت نيته. وأما صيام النافلة فلا يشترط له ذلك. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه جماعة إلا البخاري. هذا الحديث يدل في المسألة الأولى على أن صيام النافلة لا يشترط له تبييت النية، فصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض وصيام الست من رمضان وصيام محرم وصيام في شعبان والصيام في يوم عاشوراء وعشر ذي الحجة، تسع ذي الحجة ونحو ذلك، لا يشترط لها تبييت نية من الليل. بل لو لم ينوي الإنسان الصوم إلا ضحا فإنه يصح منه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهو يريد طعاما، يريد أن يأكل، وكان هذا في الضحى، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد ذاق شيئا بعد طلوع الفجر، فسألها: هل عندكم شيء مما يؤكل؟ فقالت: لا، ليس عندنا شيء. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء، ليس فيه قمح ولا تمر ولا رز ولا أقط ولا زبيب ولا فاكهة، ليس فيه شيء يؤكل. فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم، فقال فإني إذن صائم، إذن أنشأت الصيام الآن. وكان هذا في الضحى، فيصح صيام النفل من النهار ما لم يكن الإنسان قد تعاطى شيئا من المفطرات من شرب أو أكل أو جماع قبل ذلك بعد طلوع الفجر. وله من الأجر في الصيام من حين بدأ الصوم إلى غروب الشمس. المسألة الثانية أن صوم النفل يجوز قطعه بخلاف صوم الفرض فلا يجوز. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة مرة وقال، وكان صائما، فقالت له أهدي لنا حيس. الحيس نوع من الطعام المعروف عند العرب، وهو خليط من التمر والسمن والأقط، أو من التمر والبر والأقط والسم، فهذا يسمى حيس، وهو من الأكلات المفضلة. فلما أخبرته عائشة رضي الله عنها بهذه الهدية التي أهديت لهم قال أرنيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكل، وكان قبل ذلك صائما. يقول لها أرني، فلقد أصبحت صائما، فلما رآه أكل منه وقطع صيامه. زاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم التطوع أو مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. يقول إن صوم التطوع غير الواجب مثل زكاة التطوع غير الواجبة، فإذا كان الإنسان أخرج من جيبه مبلغ مثلا 1000 ريال يريد أن يتصدق به، فدفع منه شيئا وأبقى شيئا فلا حرج عليه، أو أخرجه يريد الصدقة على شخص ثم تراجع عن أن يعطيه هذا الإنسان وألغى الصدقة لأنه تذكر أن له بها حاجة، فلا حرج عليه. فكذلك صوم التطوع إذا نواه الإنسان ثم أفطر وقطعه فلا حرج عليه إن شاء الله. وجاء في لفظ عند النسائي أيضا قال يا عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه، وسنده حسن. فجاء في بعض روايات الحديث أن صدقة التطوع بمنزلة من كان عنده مال أخرج منه صدقة فأعطى بعضها وأبقى بعضها. قال البخاري وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء في لفظ لمسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غداء؟ فإن قالوا لا قال فإني صائم. وله ألفاظ عدة. ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطني بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا نعم تغدى، وإن قلنا لا قال إني صائم، وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذه الأحاديث تدل على أن الصوم الواجب لا بد من تبييت نيته من الليل، وأن صوم التطوع والنافلة لا يشترط فيه ذلك. ربما يسأل بعضكم يقول ما معنى نية الصيام؟ النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فهي عمل قلبي وليس لفظي. ولو سألناكم جميعا بعد غروب الشمس وسألناكم هل ستصومون غدا، ماذا سيكون الجواب؟ ها؟ نعم. إذن أنتم عازمون على أن تصوموا ذلك اليوم، فهذه هي النية، هي عزم القلب على فعل الشيء. لكن لو أن إنسانا نام الآن، إنسان كان عنده سهران ليالي ومتعب ونحو ذلك ومرهق، فنام الآن ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، فهل بيت النية؟ ها؟ لا، ما بيتها، راح الليل عليه كله من أوله إلى آخره وهو ما نوى الصيام. فعليه مع الإمساك ذلك اليوم القضاء، لأنه لم يبيت النية. صورة أخرى، إنسان يريد أن يسافر قبل طلوع الفجر، يريد أن يسافر الساعة 3:30 في السحر، ولا يريد أن يصوم هذا اليوم لأنه مسافر ورخصة له الفطر، فنام في الليل على أن يستيقظ الساعة 3:30 ويسافر قبل الفجر ولم ينوي الصيام، فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وإذا بالرحلة فاتته وقرر أن يبقى، فيلزمه أن يمسك هذا اليوم لكنه لم ينوي الصيام، فعليه القضاء لعدم نيته للصيام. واضح المثال؟ هذه المسألة ربما تشكل على بعض الناس، وهي مسألة سهلة وواضحة. وما يتعلق بأمر الأطفال بالصوم، ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. تقول فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين مسألة في أول أمر الصوم، يوم أن كان صوم يوم عاشوراء واجبا قبل فرضية شهر رمضان، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للناس في الغداة، يعني في أول النهار، إلى القرى القريبة من المدينة، وهو أن من كان أصبح صائما يتم صومه، وأما من كان مفطرا فعليه أن يمسك بقية اليوم ويمتنع عن المفطرات، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن صوم يوم عاشوراء صار واجبا عليهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلزمون الصبيان بالصيام قبل البلوغ، وإذا أنهم صار عندهم شيء من الضجر أو التعب يذهبون بهم ليلهوهم بما تيسر من اللعب، فكانوا يصنعون لهم اللعب من العهن، أي اللعب من الصوف ليلعبوا بها حتى يأتي وقت الإفطار. وربما ذهبوا بهم معهم إلى المسجد، فإذا بدأ يتضجر يعطونهم هذه الأشياء التي تشغلهم عن تذكر الطعام. وهذا تنبيه إلى حث الصغار على الصيام وهو لم يجب عليهم، لا يجب عليهم إلا عند البلوغ، لكن يرغب في هذا ويشجع عليه لعله يتعود عليه. ساق المؤلف رحمه الله أثرا قاله البخاري يقول: قال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام وضربه. النشوان يعني السكران. عمر رضي الله تعالى عنه وجد سكرانا في رمضان فقال: ويلك، يعني كيف تسكر وصبياننا يصومون؟ يعني أنت رجل كبير ومع هذا تتعاطى مفطر، والمفطر محرم في كل وقت وأنت تتعاطاه في رمضان، أما تستحي ونحن عندنا الصبيان والأطفال يصومون؟ الأطفال يصومون وأنت رجل كبير ومع هذا تتعاطى مفطر، والمفطر أيضا ليس مفطرا مباحا كالماء والعصير ونحو ذلك، وإنما هو شراب محرم مسكر، فارتكبت ظلمتين: ظلمة انتهاك حرمة الشهر، وظلمة تعاطي المسكر المحرم. فأقام عليه الحد وجلده 80 جلدة لحد الشرب، ولعله اكتفى بهذا في عن تعذيبه لانتهاك حرمة الشهر. واختلف العلماء في السن التي يؤمر بها الصبي بالصيام، فقيل 7 سنين، وقيل 10، وقيل 12، وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. فإذا أنهم جربوا وصام 3 أيام وسهل عليه وأطاقه، فإنه يلزم بصيام بقية الشهر، وإذا لم يطق فلا يلزم لأنه ليس واجبا عليه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام الشهر كله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم. يعني يقام عليه الحد وتقبل شهادته إذا أنه بلغ بالاحتلام ونحوه، وأما الصوم فيؤمر به إذا أطاقه، والصلاة إذا عقل، يعني ميز، وهي 7. وقد ساق عن سفيان بن عبد الله ابن ربيعة قال: حدثنا ووفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجه. هذا وفد ثقيف ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فضرب لهم قبة ونصبت لهم خيمة في ناحية من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أسلموا صاموا بقية الأيام التي بقيت من الشهر، ولم يطالبوا بصيام ما قبل الإسلام. الأيام التي جاءت برمضان قبل دخولهم في الإسلام لا يطالبون بها، وإنما يطالبون من حين إسلامهم، فإذا أسلم وسط النهار أمسك بقية اليوم. وعن عبد الرحمن بن سلم ابن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا، يعني اقضوا أوله، وذلك بأن تصوموا يوما آخر بعد رمضان حيث فاتكم شيء من صيام هذا اليوم. وهذا يدل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان، ويلحق به من كلف أو أفاق أو قدم من سفر. فلو أن إنسانا مسافرا في نهار رمضان وهو مفطر ثم وصل الظهر إلى بلده، فإنه يجب عليه أن يتوقف عن تعاطي المفطرات ويمسك بقية اليوم، وعليه قضاء هذا اليوم لأن سبب الفطر قد انتهى. كذلك لو أن إنسانا أفطر بسبب المرض، فلما صارت الساعة الواحدة ظهرا إذا به قد برئ ويطيق الصيام، فيمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم. يقول المجد بن تيمية: وهذا يبين أن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأنه لم يكن واجبا في الأصل عليه، فلما وجد الوجوب صح حينئذ منه الصيام للفريضة، ويقضي هذا اليوم بناء على أنه قد فاته شيء منه. وساق حديثا في بيان بعض المفطرات عن رافع بن خديج قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن بن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد. هذه الأحاديث كلها تدل على أن من حجم في نهار رمضان أنه يفطر، وأن الحجامة تفطر، فيفطر الحاجم وهو الطبيب الذي يجري عملية الحجامة، ويفطر المحجوم لأن هذا يسبب ضعفا له. للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة بعض الكلام، لكن الذي يرجحه الكثير من أهل العلم أن الحجامة تفطر، ويقاس عليها إخراج الدم بكثافة كالتبرع بالدم، وأما الكمية اليسيرة كأخذ عينة للتحاليل المخبرية ونحوها فإنه لا حرج فيها، لأنها لا تضعف البدن في العادة. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا يبين مسألة يتعرض لها كل إنسان، وهو أن الإنسان إذا حصل عنده اضطراب في بطنه فغلبه القيء وخرج منه من دون اختيار له، فإنه هذا لا يؤثر على الصيام. وأما إذا تعمد الإنسان التقيؤ فإنه إذا قاء فعليه القضاء، لأنه أفطر بهذا متعمدا، فيبطل صوم من تعمد إخراج القيء ولم يغلبه، ويجب عليه القضاء. وأما من غلبه القيء فإنه لا يبطل صومه وليس عليه قضاء. ثم ذكر مسألة الكحل في العين هل يؤثر أو لا، وذكر بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك. ولكن ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، ولهذا احتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم. ثم ذكر ما يتعلق بالشرب أو الأكل ناسيا في نهار رمضان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصار. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أن صومه صحيح وليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. وقد أفتى جماعة من الصحابة بهذا من غير مخالف لهم. يقول جمهور: من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما نسأله تعالى أن يرحمنا في شهر الرحمة، وأن يغفر لنا في شهر المغفرة، وأن يعتق رقابنا من النار، ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.